بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. واللي خلف الأعمدة الذي بجوار الصغار يقدمهم. عندك يا محمد كم أركان لا إله إلا الله؟ كم؟ نعم أحسنت، وهما ما شاء الله النفي والإثبات. ما هما النفي والإثبات يا إسماعيل؟ أحسنت، لا إله نفي وإلا الله بات ما شاء الله. بقي ريان، ليش ما هما نسأله؟ حرم الأجر. الشروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. زيد واحد، كم؟ زيد واحد. لا إله إلا الله، ما تحفظ شروط لا إله إلا الله؟ نسيت. أعطيك واحدا وأنت تجيب على الثاني وما بقي. تمام. العلم ما شاء الله، العلم والعمل. تفضل. تمام. العلم واليقين بقي. محمد أجب. لا أجيب أول مرة على شروط لا إله إلا الله. كم عددها؟ كم؟ ثمانية. أحسنت. مشي. أو مسار مسار. العلم واليقين الإخلاص الصدق إيش؟ محبة انقياد قبول ماذا؟ كفر بالطاغوت ما شاء الله. إذن هذا يا أبا أنس أين تعطي هذا البيت؟ هذا ذكي ما شاء الله، فاتت كريا. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا وإياهم على السنة ومن لهم حق علينا. قال الحادي عشر: جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وهذا أدب عظيم على أن المدرس أو المفتي إذا تكلم أو أفتى أو درس فيقول في نهاية مجلسه الله أعلم. قال: وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، أن يكتب هذا، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس، ليس هذه آخر كلمة من درسه، سيبين الآن إن شاء الله، كقوله هذا آخره، أي هذا آخر الكلام، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم، ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته، لأن البسملة هي الاستعانة حين تقول بسم الله، أي أستعين بالله متبركا بسم الله العظيم. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا، والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، بعد انتهائك من الدرس امكث قليلا في محلك لا تقم مباشرة. من أجل ماذا؟ قال: فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، أي تخرج معهم مباشرة يزاحمونك، ومنها إن كان في نفس واحد بقايا سؤال سأله، يعني يقول في نهاية الدرس قد ربما بعضهم لا يكتب أو يستعين يكتب أو كتب ولم يتبين لك للمجيب على سؤالك لم يتبين له السؤال تماما فتنتظر في محلك، قد يقوم إليك ويسألك بسؤاله. ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان مما يركب وغير ذلك. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله: الثاني عشر، ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه، سواء اشترطه الواقف أو لم يشترط أو لم يشترطه، فإن ذلك لعب بالدين وازدراء بين الناس، بمعنى على أن الإنسان لا ينتصب للتدريس وللتعليم في شيء لا يحسنه. فالإنسان يدرس ويعلم بما عنده ولا يتجاوز، لأن التجاوز هذا خطر عليه، والسبب ربما لانحرافه عن السنة، لأنه إذا تجاوز ما لا علم له به قد يقول على الله عز وجل ما ليس له به علم، هذا سبب لانحرافه وزيغه. كيف لا وأنت تفتن وتحلل وتحرم وتجيب وأنت تعلم أنك ما تعلم بهذا؟ هذا اعتداء وتعدي على شرع الله. فلا يجوز للإنسان أن يقول ما ليس له بعلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال: وعن الشبلين: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعندنا قاعدة فقهية تذكرون مرت معنا في القواعد نظير هذا القول، تفضل يا عبد. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. لكن هذا لك أيها الطالب، لا تكون خلاص سمعت الآن درسا فإذا لا أدرس، لا، الشيطان له خطط شيطانية عظيمة يصرفك عن الخير. كم والله أعرف من إخواننا من هو أهل التدريس هنا، لأنه إما يتحرج وإما كسلان. طيب بالله عليك، هذا العلم الذي تتعلمه متى سيستفيد الناس منك؟ متى؟ لو مت ولا استفاد الناس منك شيئا. انظر كيف، ما استفاد الناس منك شيئا، بذلك بركة يزيد يزيد. إذا كان المال إذا أنفق الإنسان يبارك الله عز وجل له، أيما أعظم، المال أم العلم؟ الله ماذا يقول؟ انفق، أنفق عليك، انفق، أنفق عليك، هذا أمر من الله، إذا أنفق أنفق عليه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كل هذه الآيات يذكرها أهل العلم أيضا في سياق إنفاق العلم وتعليم العلم، قد مرت معكم في بعض الدروس. لكن الواحد منهم يمكث سنة، يمكث سنتين، ويا ليته يدرس. ربما لو درس خلال هذه السنين، لو درس سنة لنفع الله به نفعا عظيما، بل والله سينتفع هو أعظم ممن درس. وهذا شيء نلاحظه ونلمسه في أنفسنا، أنك كلما درست كتابا أو درست كتابا استفدت أعظم مما يستفيد الطالب، لأنك تكاد أن تحفظ الكتاب من الغلاف إلى الغلاف، لأنك ستسأل، ستسأل ليس فقط في وقت الدرس، وقت الدرس ستنظر إلى كتابه، أنت ستنتهي من الدرس وذاك سيأتي يسألك خارج وذاك داخل وذاك يرد عليه إشكال، فتحتاج أن تحضر الدرس بإتقان، ما هو سهل بإتقان. وليس مانع عيب أن الإنسان قد يسأل عن مسألة ولا يعلمها، الله أعلم، إن شاء الله إن يسر الله ناتي بالجواب. لكن من أسباب نبوغ الطالب ومن أسباب استفادة الطالب ومن أسباب ثبات فائدة الفائدة للطالب ومن أسباب بل هو العمل بالعلم التدريس، التدريس. وسل من شئت من فتح الله عليه بالعلوم، قل له تنصحني أدرس، انظر ماذا سيكون الرد. فلا تتحرج أبدا انتبه، تمكث سنة سنتين ثلاث وأنت ما تدرس، إذن ماذا استفاد الناس منك؟ لكن إذا درست وعلمت خرج طلاب على يديك، هؤلاء ثمرة وأنت في القبر، ما أنت إلا فقط في الدنيا، بل قلت أنك تستفيد أنت أعظم من غيرك. فليكن هذا طريق للإنسان يقول إذن من تأجل بالشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، كحال بعضهم الآن. اخطب يا أخي، قال انتظر لما انتهي من حفظ المصحف، من يضمن لك أنك ستنتهي من المصحف؟ ربما تموت. فكم من الخطباء المفوهين عنده خطب مسقعة لم يحفظ القرآن بعد، ونفع الله به نفعا عظيما. ليس شرط أنك ما تخطب إلا إذا حفظت القرآن، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح هذا، إلا أنه لا شك أنك تجعل رأس طلبك ومرادك هو حفظ القرآن. وتعليم الخطابة والحاضرات أسباب الاجتهاد أيضا، لأنك ستهم تجتهد وتحضر الآية هذه والحديث هذا، وتنظر تفسير الآية وشرح الحديث، تستفيد استفادة عظيمة. كم تخرج أنت تخطب الناس لو أنقذ الله بك شخصا واحدا من بدعة، من شرك، من معصية، كم لك من الأجور، وأنت تعلم أنه لا أحسن ممن يتلفظ بالدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا أحسن منه أبدا. سبيل الدعوة إلى الله ما هو سهل. فكم من الأشياء التي عوائق عن طلاب العلم عن النبوغ مثل هذه، والله أني أعرف شخصا كنت أراجع معه في القطر أذكر بدماج، عنده خير تعجب، لا يستطيع أن يقف أمام واحد يتكلم يخطب خطبة، بل حتى كلمة يسيرة صعب عليه، يظن أن الأرض ستبتلعه. طيب يعني مثل هذا الصنف ماذا استفاد الناس منه؟ ماذا استفاد الناس منه؟ والإنسان إذا تعلم ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. تعلمون قول أبي إسحاق، ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا جددت. ويذكر أهل العلم من البخل، ليس بخل المال فقط بل بخل بث العلم، قد مرت معنا في أكثر من درس عن هذا، هذا بخل. فالإنسان علم درس، ولا تدرس إلا بنحو ما تستطيع، درست كتابا فدرس، وهذا مما استفدناه من شيخنا فتح وفقه الله، درست كتابا درسه مباشرة. أشكال عليك أشياء دونها، ما هو عيب دونها، ابحث، فإن لم تجد الجواب في الكتب فسأل من هو أعلم منك، ليس عيب أنك تسأل وتقول الله أعلم أو نقص في حقك، لا، هذا دليل الخوف من ربك سبحانه وتعالى، أنك لا تقول على ربك ما ليس لك بعلم. أما تمكث السنين وأنت لا تفتح حتى درسا، يا الله الخطبة، تخطب وترجع، في خطبة من يعني أفصح منك وربما أقرب أو أقدم منك في الخطابة، وربما يؤثرون أعظم منك، أنت قد لا تؤثر في خطبتك، قد ينفع الله عز وجل بك في التدريس. انظر الذي يخطب ويدرس ويحاضر وينصح ويوجه هذا وهذا، كم له من الأجور، وذاك محصور على يعني أجر أسبوعي فقط، لكن الذي يدرس كل يوم كم له من الأجور. فنصيحة خذوها، وإن لم تأخذوها ستذكرونها، درس من عنده قدرة على التدريس، حتى بالكتاب الذي درسته فقط، درست ثلاثة الأصول درس، لا تتحرج أبدا. أولئك الذين درسوا كلهم نين عدوا مثل ما بدأنا. قالوا عن أبي حنيفة، من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، أي من طلب أن يتصدر، أنت هذا شيء عادي لنيته. قال واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه نقص ناقصا ويتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله، كان بإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، يعني كان عنده موقف تدريس وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم، ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصدا للانتفاع أو الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. يعني لابد أن يكون الإنسان عنده مرجع. ولبعض في التدريس من لا يصلح، تصدر للتدريس كل مهوس هوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها، هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ثم سيأتي الفصل الذي بعده. قال الفصل الثالث: في آداب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته، وهو 14 نوعا.